أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ترى إيه اللي بيفضل هو قلب المرأة حتى بعد السنين؟ إيه اللي بيخلي واحدة كانت متجوزة راجل وبعد ما يسيبها وتتجوز غيره وتعيش في عز وكرم وسعة تفضل فكرة ذكرى أبو زرع، تفتكره بتنهيدة وتتكلم عنه كأنها بتوصف أيام مش هتتكرر. حديث أم زرع مش بس حكاية امرأة من جملة الحكاية، لكن في الواقع هي مرآة عجيبة بيتكشف لينا فيها نفسية المرأة واحتياجاتها وطموحاتها وضعفها وحكمتها كذلك، وبنشوف بيها أيضا طبيعة الرجل وكيف يكون الرجل نعمة الزوج، وفي نفس الوقت إيه هي نقاط القوة ونقاط الضعف عنده. من وسط 11 امرأة اتكلموا جت أم زرع لتحكي لنا قصة زوجها أبي زرع اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمها وعزها ورفع قيمتها من خلاله، بس في الآخر كسر قلبها. هنلاقي في كلامها مشاعر متلخبطة، حب، فخر، حنين، ألم، صدمة، مقارنة. والأجمل إن النبي صلى الله عليه وسلم هيسمع القصة كلها، ولما تخلص أمنا عائشة رواية القصة هيقول لها كلام في غاية الحنان وغاية الجمال والذكاء العاطفي، وحيطمن قلبها بكلمة ما تتنسيش. في الدرس هناخد كل كلمة قالتها أم زرع وحنعمل ليها تحليل أسري ونفسي علشان نستفيد من خلال هذه القصة الممتعة اللي مليانة دروس لحياتنا. فتعالوا نغوص جوة قصة أم زرع. قالت 11: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيق ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. طبعا احنا اتفقنا من الأول خالص انه الكلام بلغة رصينة قوي ومستغربة حبتين ثلاثة عندنا، لكن لما هنبتدي نفهم ما وراء هذه الكلمات هنعرف قد ايه الكلام ده في دروس خطيرة وعظيمة لينا كلنا. هي بتقول زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ وده أسلوب واضح منه التعظيم والفخر وقد إيه هي بتعظم قدر زوجها. يعني الست هنا مش بتحكي عن جوزها وبأي كلام، دي منبهرة بيه، بتقول لنا انتوا عارفين مين أبو زرع؟ ده حاجة كبيرة قوي. فالست دي أكيد كانت بتحب جوزها بدرجة فائقة، مش أي حب، حب فيه إعجاب وانبهار وتقدير، وده نوع من الحب العميق إن الواحد يفتخر بالشخص اللي معاه. ده احنا بنسميه في الارشاد الاسري الاعتراف العاطفي امام الغير. فالراجل اللي مراته بتحكي عنه كده اكيد عامل معاها حاجات حلوة كتير خلتها تتكلم بالشكل ده عنه، فتبجله وتقول ابو زرع فما ابو زرع. والعلماء بيقولوا انه كلمة ابو زرع اما دي انها كنته لكثرة زرعه وعنده يعني زراعة كتير، او انها رزقت منه باولاد كتير او كان عنده اولاد كتير فيكون الزرع هنا بمعنى الولد. فقال زوجي ابو زرع وما ابو زرع اناس من حلي اذني. يعني ايه الكلام ده بقى؟ هي بتقول انه اهدى ليها كتير من الحلي لغاية ما امتلأت اذناها بالحلقان والزينات. اناس من حلي اذني يعني انه اكرمها اكرام كبير. وكلمة اناس هي معناها في اللغة حركة، وقالوا اثقل لغاية بتقول بقى من كتر ما لبسني في مجوهرات وفي كتر ما لبسني من حلي انا يعني اثقلت بذلك. وهذا جرت عادة النساء بوصفه دلالة على شدة الاكرام. هنا الدرس الاسري ان الراجل بيعبر عن حبه مش بالكلام بس، في لغة من لغات الحب هي لغة الهدايا، هي اللغة اللي فيها العطايا، مش لازم تبقى بالحلي لكن العطاء المناسب لكل موقف. عشان كده بنقول في الارشاد الاسري ان العطاء مش بس مادي، حتى الهدية الرمزية بتفرق. والزينة بالنسبة للمرأة مش رفاهية، فطرة واحتياج نفسي واجتماعي. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزخرف قال أو من ينشأ في الحلية، يعني طبيعه المرأة انها تنشأ في الزينة. فمسألة الحلي مسألة لها رمزية خاصة عند المرأة تشعر فيها بالاهتمام التقدير الاعجاب الانوثة. فالست لما بتهتم بشكلها بتحس انها محبوبة، ولما جوزها بيهتم بذلك يبقى هو شايفها جميلة. والزوج لما يلاحظ ده ويقدمه ليها كأنه بيقول لها أنا بهتم بإسعادك، أنا بشوفك في عيني حلوة وتستهلي الزينة. وهذا ما جاء به ديننا وشجع عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر. وأحد الحاجات اللي الرجال يبحثون عنها في المرأة خمس حاجات، نقولنا في الدرس اللي فات خمس حاجات بتحتاجهم المرأة وخمس حاجات بيحتاجهم الرجل. رقم واحد الإعفاف، رقم اتنين الإمتاع البصري، رقم ثلاثة يحتاج منها للتشجيع لا للتوجيه، انها دايما تبقى بظهره وتحفزه وتقول له قدها وقدود، مش تقول له ايه اللي انت بتعمله ده يا عم، اتصرف عدل يا عم، اعمل كذا او اعمل كذا. الرجل يحب منها التشجيع لا يحب منها التوجيه. رقم اربعة الاحترام والتقدير، وده بالنسبة للرجال ما يوافق الاهتمام عند النساء. يعني المرأة دايما عايزة اللي يهتم بيها، والراجل دايما عايز اللي يقدره ويحترمه. مش معنى كده ان المرأة مش عايزة احترام وان الراجل مش عايز اهتمام، انا بقول على رأس الاهتمامات قضية الايه الاحترام. والراجل بيرى المرأة على انها متعة الحياة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. عشان كده يقول لازم يبقى بينهما أنشطة ترويحية، يخرجوا مع بعض، بيفضفضوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض، بيداعبوا بعض. عشان كده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعب. إذن في كلام أم زرع هنا رسائل مهمة جدا في قضية إنه كيف نوصل رسائل التحاب والتفاهم لغة الحب من خلال الهدايا الحسية. تبادل الهدايا بيصنع هذا الأمر تهاد وتحابه. وعرفنا بقى إن قضية العطاء مهمة بالنسبة للمرأة، وبالذات لما يكون شيء محبب إليها وهو أمر الزينة. بس مش شرط يكون العطاء دايما ذهب، ممكن ساعة، طرحة حلوة، عطر جميل، حتى ولو كانت لغة الورود ونحوها. للأسف في أزواج شايفين إن الزينة بتبقى رفاهية، أو يقول لها أنا بحبك كده من غير حاجة، وهنا لا يفهم طبيعة المرأة وقد إيه إن ده شيء من مرتكزاتها النفسية. قالت: وملأ من شحم عضدي. يعني هي بتقول إنها كانت ضعيفة وكانت هزيلة، فلما عاشت معاه كلت وشربت وسمنت وبقيت في أفضل حال. ده تعبير عند العرب زمان، دليل على الراحة والنعيم. احنا يمكن الأمور دلوقتي اتغيرت وبقت الاعتبارات مش كده، لكن مثلا الناس قبل 20 و30 و40 سنة كان دي حاجة من جملة الحاجات إنها ما يتعيفش على إنها رفيعة، لأن الرفيعة دي يعني مش واكلة في بيت أهلها. فهي نفس الأمر اللي كان بتتكلم عليه هنا أم زرع، وهي بتقول إنه أحسن إلي حتى سمن، وبالتالي هي بتتكلم عن كرم. فالراجل مش بيشوف المرأة مجرد شكل، لازم يغذيها نفسيا وبدنيا، يريحها من التعب ومن المعاناة. فالراجل اللي بيعتني بأمر صحة المرأة وموفر لها الأمان والراحة، هي بتقول أنا عشت معاه فحسيت إني بني أدم ليا قيمة. وكثير من النساء بيبقوا تحت ضغط نفسي وتوتر وإهانة وجوع عاطفي بيذهب بهم. فالزوج المثالي اللي بيخلي مراته تحس بالأمان والراحة فتعيش وتتهنى. شوفوا بقى قالت ايه الكلمة دي، احنا بنستخدمها في اللغة الدارجة بشكل مختلف خالص. وبجحني، ايه بجحني دي؟ يعني طلعت بجحة في الاخر؟ لا يا جماعة، بجحني هي بتقول يعني رفع من شأن، يعني عكس بقى كده، مش زي ما احنا بنستخدمها في اللغة الدارجة. فبجحني يعني فرحني، يعني عظمني، يعني رفع قدري. فبدأت احب نفسي واشوف نفسي اني انسانه ليا قيمه. ده اخطر واجمل سطر في الحديث كله. لما الست تحب نفسها وبفضل انها بتشوف نفسها في عين زوجها، بتبقى دي قمه العلاقه الصحيه. الراجل اللي يخلي مراته تحب نفسها وتفتخر بنفسها لا شك راجل عظيم، والعكس صحيح. رجالة بتحطم نسائهم، والعكس برضو، وفي نساء بتحطم الرجالة وتشعروا بأنه ملوش لازمة في الدنيا. ودي البداية للنهاية للأسف الشديد. يا جماعة، الحب ليس مجرد مشاعر، الحب فيه احترام، فيه شعور بالأمان. الهدية وسيلة حب ومش تبذير، والرعاية النفسية بتبتدي من الدعم النفسي. ده دعم الثقة بالنفس لا شك بيخلي الإنسان يشعر بقيمته. فبالتالي لما زوجك يخليك تشوفي نفسك جميلة وليكي قيمة ومتقدرة، فهذا بلا شك من نعم الحياة ومن أجمل الاحتياجات اللي عند أي امرأة، إن حد يطمنها إنها مش قليلة وإنها تستاهل. والزوج الذكي هو اللي مش بيكسر مراته وإنما بيرفعها، وده على عكس ما بيجي الشيطان يقول للرجالة. وأنا بقى أقعد أنفخ فيها عشان تتنطط عليا. بالعكس، لو هي أصيلة وانت عرفت كويس قوي تقدرها، ده مش بس عشانها، ده كمان هيبقى لأولادك، لأنها هتبقى عندها سوية نفسية، وبالتالي ده هيخلي أولادك يطلعوا أولاد أسوياء. ومن سويتها أنها عارفة كويس قوي دورها، وعارفة المجال اللي هي بتتحرك فيه، وهي عارفة كويس أنت بالنسبة لها إيه، فبالتالي ترفع من شأنك مش إنها تتطاول عليه. اوعى الشيطان يلعب عليك أيها الرجل وتتخيل إنه الموضوع هيمشي كده، ولو إنه الموضوع خرج عن إطاره فعليك أن تهذبها بأساليبك طول ما أنت بتديها. وأول ما تحس إن ده استخدم غلط، فبمجرد أن تسكت عنه هي هتحس بأعراض بالضبط كده اللي كان مدمن شيء واتسحب منه. ومن هنا هتلاقي ده وسيلة أساسية في سياسة زوجتك. قالت: ووجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيب ودائس ومنق. طبعا كلام برضو صعب شوية، لكن غنيمة دي اللي هي ايه؟ اللي هي تصغير غنم، يعني احنا كان عندنا شوية غنم قليلين كده. هي قصدته ليه؟ يعني من الاخر احنا بيتنا كان بيت فقير جدا. بشق يعني بشق الانفس، اذا احنا ناس فقراء، عيشتنا بسيطة وكانت صعبة. ومن هنا رسالة: الجواز مش لازم يكون من نفس الطبقة، هي كانت من بيئة فقيرة وهو اغنى منها، لكنه ما تكبرش عليها، لكنه ما قالهاش انت من بيئة كذا وشوفي انت جاية منين، لانه كان انسان مهذب من هذا الجانب. وهو علميا لما ممكن الراجل ياخد واحدة اقل منه ان ده ممكن يمشي جدا، انما العكس بيحتاج يعني ضوابط كتير لما المرأة تكون اعلى بكثير. وده احد الحاجات اللي عبر بيها العلماء عن عدم نجاح زواج أمنا زينب من زيد قبل أن تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، الدرس هنا درس مهم في قضية العنصرية الطبقية، اللي هو بنت من مستوى مش من مستوانا، دي غلبانة دي كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نختار قال القيمة الحقيقية مش في النسب ومش في الغنى، فاختار بذات الدين تربت يداك. فإذا كون الإنسان فقير وعنده حاجة ده مش عيب. هي ما كانتش ست الدنيا ولا كانت مليانة ذهب، لكنها كانت محتاجة، ولما احتواها بقت سيدة قصر. قالت كده: فجعلني في أهلي صهيل. عارفين الصهيل اللي هو صوت الايه؟ صوت الخيل. وطبعا اللي عنده خيل ده زمان ده من الاغنياء. واطيط، الاطيط صوت الطحونة، يعني معنى كده ايه؟ انه ما شاء الله الحاجة شغالة في البيت، عارفين بقى الاجهزة الخلاطات شغالة يعني دلوقتي، فمعنى كده انه في وفرة في الطعام. قالت: ودائس، اللي هما كانوا يدوسوا الحب عشان يطحنوه. ومين اللي بيعمل الكلام ده؟ الخدم. فبتتكلم انه عندنا الحمد لله عربيات خيل بقى، وعندنا اكل التلاجة مليانة، وعندنا خدم، وكمان ومنق اللي بينقي الحبوب، يعني كمان ما بناكلش اي اكل. حضرتك احنا الحمد لله بناخد النقاوة مش اي طعام بنطعمه. اذا هي بتعبر عن نقلة اجتماعية ومادية ضخمة حصلت ليها، وهو ما عملهاش باسلوب خلاها تنفر وتحس انه شخصية متكبرة متغطرسة متفرعنة، لا خالص، ده عملها بمنتهى الاكرام. عمره معيرها، وإلا كانت قالت عمره معيرها بفقرها، ما قالهاش انا اللي طلعتك، شوفي كنت فين وبقيتي فين، انا اللي عملت منك بني ادم. ما كانش الانسان سيء الخلق ده، كان انسان خلوق، فارتقى بيها نفسيا وارتقى بيها ماديا وارتقى بيها كمان اجتماعيا، فبقت حاسة قد ايه البني ادم ده هو اللي صنع منها انسانة مختلفة، فبقت عايشة معاه حياة راقية مستقرة مريحة فيها كل ما تحلم به امرأة في بيتها. وده رسالة مهمة للرجال، الزوج الناجح هو اللي يعرف يرفع اهل بيته، ومش لازم بفلوسه، بطريقته، بعقله، بحكمته، بإنسانيته. خيركم خيركم لأهله. وشريك الحياة دايما دوره مش بس ان هو يهتم بالجانب المادي فحسب، مش دوره انه يبقى مركز في اتجاهه ومش واخد باله من الاتجاهات، اهم دور انه يرفع اللي معاه، انه يعيشهم في النور. وفي المقابل المرأة الناجحة بتصنعها البيئة الناجحة، فهذه المرأة اللي كانت في أهل غنيمة بشق، اللي كانت غلبانة وعايشة مستوى اجتماعي ومادي صعب، هي لما اتحطت في أهل صهيل وأطيب بقت تقدر، بقت تتنفس، بقت بتبدع. إذن الإسلام لا يشترط الغنى للكرامة، لكن لما ربنا يفتح على حد لازم نفتح الخير على اللي حوالينا، ولازم زي ما قالوا في أسرار اسم الله الغني الحميد، إنه قالوا إيه؟ ليه ربنا جمع بين اسمه الغني مع الحميد؟ قالوا لأنه ليس كل غني محمود، غني لكن بخيل على الناس، هو غني في نفسه لكن ما بيعملش حاجة لحد، فتلاقي الناس لا تحبه، إنما الغني الذي يحمد على تصرفاته هذا هو خير الأغنياء. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد الكامل في صفاته سبحانه وتعالى. هنا رسالة إن الزوج مش مسؤول بس عن المصاريف، لكن كمان مهم قوي إنه يرتقي بحال زوجته نفسيا ومعنويا. قالت وبان بقى قد ايه ارتقى بيها، وقد ايه كان بيعرف يتعامل معاها، وكان بيقدر انسانيتها وبشريتها. قالت فعنده اقول فلا اقدر. عارفين يعني ايه؟ يعني بتكلم بحريتي، محدش بيهني، مش بيزعقلي ولا بيتطاول علي ولا انه كاتم علي وعامل عندي هذا النوع من القهر الزوج. وأرقد فأتصبح، بنام براحتي واصحى من غير ما حد يزعجني، وأشرب فأتقنح، يعني أشرب براحتي لحد ما أرتوي، والحد وأشرب فأتقمح، يعني بشرب براحتي لغاية ما أرتوي وأتهنى. أمان، راحة، حرية، احترام. هي بتقول الكلام ده باختصار من خلال لا أقبح، بيحترم رأيي، وأرقد أمان نفسي وبدني، فأتقمح، يعني منتهى الرفاهية، مش مجرد بقاء على قيد الحياة. وهي بتشير إلى هذه الكلمة إنها تقول فأتقمح، تشير بذلك إلى إنها أصلا بترتوي حين تشرب. كلمة أتقمح يعني أروى حين الشراب. ففي ستات عايشة تاكل وتشرب لكن مش مرتاحة لا نفسيا ولا معنويا، لكن أم زرع كانت تشعر بالاحترام والسكينة والكرامة والحرية والراحة. فلو خدنا كلامها كله اللي احنا سمعناه منها ده، نلاقي قد ايه هي بتتكلم على راحة ونعيم بعد تعب، على دعم نفسي وثقة كانت من شريك الحياة المحترم، قد ايه نقلها من ذل الكرامة، قد ايه بيتها كان مليان امان وحرية وراحة واحترام، نموذج للسكن، نموذج للمودة والرحمة. فلذلك هي وصفته بهذه الصفات كلها عشان تقول لنا انه بلا شك انا كنت عايشة في منتهى السعادة الزوجية. ومن هنا كانت تصف أبو زرع بهذا الوصف الحميد لأنها تشعر بأنها نعمة الزوجة في بيتي نعمة الزوج. وهنا بقى احنا محتاجين نسأل نفسينا طول الوقت أسئلة واقعية، هو الواحد مننا فعلا زوجته عندها الصفات دي ولا بتخاف تتكلم ولا بتنام بدموعها ولا أصلا عايشة قهر؟ وهل هو فاهم الرجولة بهذا المعنى؟ وفي المقابل وهل المرأة بتعرف إنها تدخل على الرجل من مداخله وفعلا بتحترمه فبيبقى في احترام متبادل ولا الأمر على غير ذلك؟ ومن كتر ما حسينا إنه أم زرع أصلا عايشة سعادة زوجية ما بعدها سعادة، لقيناها بعد كده بدأت تتكلم عن عائلة أبي زرع، فلم تقف عند وصف زوجها بهذه الصفات، بل كمان اتكلمت عن حماتها وعن ابن أبو زرع وعن بنت أبي زرع وعن جارية أبي زرع. العيلة والدائرة المحيطة بيها قد إيه كانت تنعم بالسعادة معهم، لأن دايما حاجة من الحاجات دي ممكن تكون هي الشوكة اللي بتشوك الإنسان وتنغص عليه لأنه في عوامل خارجية ممكن تأثر. فابتدت به الحمل، فقالت أم أبي زرع: فما أم أبي زرع؟ عقومها رداح وبيتها فساح أو فساح، الاثنين تنطق كده ننطقها، عقومها رداح بفتح الراء أو رداح، وبيتها فساح أو فساح، الاثنين صح من حيث اللغة. هي بتقول إيه بقى؟ عقومها، العقوم إن هي أوعية الطعام العظيمة، فبتقول إنه عقومها رداح يعني عظيمة ثقيلة كثيرة. فلما تبقى آنية الطعام بالشكل ده، عارفين بقى لما بنبقى بنعمل عزومات، فمش هنعمل العزومات ويبقى بنعملها في الحلة الصغيرة دي، إنما بقى عندها اللهم بارك الحاجات اللي بيتعمل فيها المندي والحاجات دي، فده دليل على إنها شديدة الكرم. وبيتها فساح أو فساح يعني واسع، وده دليل على سعة الثروة، اللهم بارك البيت 300-400 متر مثلا، فمعنى كده إن بيتها مليان خير واسع وهي إنسانة كريمة. هنا الحمى نموذج للحمى الصديقة مش العدوة. الست واضح إن هي بتتكلم عن حماتها بحب واحترام، ده يورينا إن العلاقة مش لازم تكون ما بين الحمى والزوجة قايمة على الحرب الضروس، لكن بالعكس دي بتقول أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ ده أنا لو قعدت أتكلم على حماتي مش هعرف أوفيها من كتر خيرها، امرأة كريمة بيتها مفتوح مليانة خير، والزوجة الذكية هي اللي بتعرف تحتوي حماتها، والحمى الحكيمة هي اللي بتحول بيتها لملجأ أمان مش مساحة للضغط. فحماتها كانت معطاءة كريمة، والكرم يا جماعة مش لازم بس الكرم المادي، الكرم في النفس الطيبة، في حسن الضيافة، في الصدر الواسع. وهذا يعكس لنا بيئة أبي زرع، متربي على الإكرام مش على البخل وعلى الشح، عشان كده أكرم زوجته. فالبيئة اللي الإنسان بيتربى فيها بتنعكس على بيته الجديد. ومن هنا لما بنيجي ندرس شخصية واحد متقدم لبناتنا ونيجي نسأل إنه الزوج ده مناسب ولا مش مناسب، أحد الأبعاد اللي لازم نبص عليها حاجة بيسميها العلماء الأرومة، يعني الأصل. عارف على الأصل دور؟ هي دي، عشان لو قريتوها في كتب الأهل العلم تبقوا فاهمينها. الأصل بيته عامل إزاي، العلاقات داخل البيت عاملة إزاي، وده مهم جدا. فهي هنا قالت بقى إنه هذه المرأة كانت رمز للسكينة النفسية، للترحاب، للدفء، بيتها واسع. فدايما الزوجة بتشوف حماتها كأنها جدار عازل أو تهديد، لكن لما الحمى تبقى سبب استقرار للبيت وتكون العلاقة ما بين الزوجة وما بين حماتها قوية وطيبة، يبقى لا شك هذا من عوامل السعادة العظيمة ان الانسان يشعر في العلاقات اللي غالبا بتكون متوترة انه يشعر فيها بالامان والسكن. اذا الشخصية دي لما نيجي نحللها اللي هي شخصية ام ابي زرع، هنكتشف انها شخصية اجتماعية منفتحة كريمة، بيتها دايما في ناس، دايما جاهزة للاستقبال، بتحب الخير، بتحب تستضيف الناس، انسانة ما بتحبش تغل، ما بتحبش المشاكل، مش ضيقة الافق، مش منعزلة، ما بتخنقش ابنها ولا مراته، ما كانتش ابدا مصدر اذى، بالعكس كانت نعمة في حياة زوجة ابنها، عشان كده مكانتها كانت محفوظة، لدرجة انها ادت السطر ده في مديحها، لانها كانت نعمة الحمى مش متسلطة، ما فيهاش الصفات السلبية المنتشرة. هو ده بقى مثال الحمى العقلة اللي بتصون بيت ابنها، اللي مش بتبقى معول هدم، اللي بتبقى مرجع خير مش مصدر للنزاع، وتبقى سبب من اسباب الاوجاع داخل بيت الابن. والزوجة العقلة اللي بتعرف تحفظ الجميل، واللي عندها الذكاء الاجتماعي اللي بيه تعرف كويس تكسب ود حماتها وتشكر في حماتها علنا، مش بتدفن ذكراها. فقالت بعد ذلك: ابن ابي زرع. فما ابن ابي زرع؟ تعالوا بقى نشوف الزرع نفسه بقى ايه، الولاد عاملين ازاي اللي طالعين في بيت ابي زرع. قالت: مضجعه كمثل شطة ويشبعه ذراع الجفرة. ايه الكلام برضو الصعب ده؟ مضجعه مفهوم، سريره، مرقده بتقول بقى كايه؟ كمثل شطة. ايه مثل شطة؟ يعني مسلول، كلمة مثل يعني مسلول، وشطبة هي ما تطب اي شقة من جريد النخل. يعني ايه؟ يعني بتقول انه السرير بتاعه، المكان اللي بيضطجع عليه، دقيق جدا، لانه ده دليل على خفة لحمه، وانه بتوصفه بانه جسمه رياضي، بانه معتدل، عشان كده بينام على امور هينة جدا، فهو رفيع نحيف مستقيم، مضجعه كالسهم المصقول من جريد النخل، وهو يشبع نهمة يعني بيأكل باعتدال، وبيروي غيظة لأنه عنده قوة نفسية، فبيعرف إزاي يفرغ غضبه من غير عنف أو من غير تدمير. فهو يشبعه ذراع الجفرة، أقل حاجة وأيسر حاجة بتشبعه، وده دليل على إنه إنسان من الآخر كده عينه مليانة. فهو إنسان مهتم بنفسه، لأنه بطبيعة الحال لما يكون مستقر هذا الاستقرار فطبيعي جدا أنه يبان عليه العز، يبان أنه هو في النهاية موضع نومه أصلا يسير جدا، وأنه في الآخر بيشبعه أيسر الأمور ذراع الجفرة. الجفرة اللي هي الأنثى من أولاد الغنم، يقال جفرة إذا بلغ 4 أشهر، يعني هو قليل الأكل في نفس الوقت رياضي ومهتم بجسده، وده كان يوصف به العرب على إنه شخصية طبعا سريع، بيعرف إنه هو ينفذ الأمور لأنه مهتم بجسده، وده حاجة من جملة الحاجات اللي هنهتم بيها جدا في تربية أولادنا. لما تبقى الشخصية بالتوازن ده، لا هو إنسان بس إحنا عايزين نشتغل عليه مثلا في الجانب الأخلاقي والنفسي والإيماني، وسايبين الجانب الجسدي، مهم جدا نهتم برياضة الأولاد، بنظام أكلهم، إنهم يبقوا معتدلين، وده نخليه حاجة من جملة الحاجات اللي بيها نخلي دعم نفسي ودعم قوي جدا من شخصية أي حد، بالذات الولاد الذكور، إنه يحسوا بقوتهم. والقوة تبان، لأن في بعض الروايات أنه كان يروي غيظه ويشبع نهمه، يعني بيعرف يفرغ الغضب بطريقة متزنة، وده دليل على قوته. إذن هي بتوصف ابن أبي زرع بإيه؟ بإنه قدوة في السلوك. أولا شخصية ناضجة، شخصية بتعرف تتحكم في نفسها، بتعرف تتحكم في أكلها، بيكلش كتير، خفيف، معتدل، محافظ على اتزانه، ناضج في إدارة غضبه، وده دليل على إنه في بيت مستقر. تعالوا بقى نشوف تربية البنات. البنات بقى، البنت اللي طالعة في بيت أبو زرع إيه أخبارها؟ قالت بنت أبي زرع: فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء إساءها وغيظ جارتها. ليه بس بتغيظ في الآخر خالص جارتها في الآخر يعني؟ لا هقول لكم بقى إيه الأسرار هنا. أول حاجة، أكتر حد بيتأثر جدا بالأب والأم طبعا الأبناء والبنات، لكن البنات أكتر. الولد بيتحرك كتير، بيحتك كتير، فتلاقيه عنده طول الوقت عايز يكون شخصيته من بدري، فعايز يحس ان هو بيتكلم وبيعمل وبيسوي وليجي على باله. البنت غالبا بيبقى الامر غير ذلك، فبتبقى قدوتها العملية امها وابوها. فلما تبقى طيعة لابيها، مطيعة غاية الاطاعة لامها، بتسمع الكلام وبتحترم الوالدين، ده دليل على انها في قمة السوية النفسية. وبعدين بقى ايه؟ بصوا، الولد خفيف، ابنه بقى كده خفيف وبياكل قليل وبيعمل ويسوي. البنت بقى ملء كسائها، في ثقافة العرب ده صفة مدح، انها ممتلئة الجسم طول بعرض كده يعني، اللهم بارك يعني. هو ده كان عند العرب احد العلامات على ان البنت دي يعني واكلة في بيت ابوها، يعني مكرمة، يعني دليل على صحتها، على جمالها، على انها مرتاحة بتاكل وتتخن. وهو حتى امنا عائشة رضي الله عنها في حديث المسابقة قالت كده، تحس برضو في ثقافة العرب، قالت انا كنت خفيفة ولسه ما كنتش مليانة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يلا نتسابق، فرحت سبقته وكنت خفيفة اللحم، فلما بدنت لما تخنت بقى قال لي يلا نعمل الحكاية دي فسبقني. فحتة انها تبقى مهتمة بهذا المعنى كان امر اساسي عند العرب. طبعا البيئات والثقافات اختلفت. طب ليه بقى غيظ جارتها؟ يعني من كتر حسنها، من كتر جمالها، من كتر اهتمامها بنفسها، تبقى محل غيرة عند النساء. وده امر معروف ان الاقران بالذات يبصوا جدا لبعضهم، والنساء عندهم الحتة دي زيادة شوية، الغيرة بتبقى أكتر فتقلب بغيظ وتقلب بمشاعر سلبية. إذن البنت دي لما نيجي نحلل هي وضعها إيه، نلاقي واضح جدا التربية السليمة في هذا البيت. بنت بارة، بنت مهذبة، بنت ما عندهاش تمرد سلبي ولا عصيان ولا عناد. يا رب اجعل وأولادنا وبناتنا على هذا الحال، أبرار مهذبين، ربنا يصلح لنا في ذرياتنا. عندها الذكاء العاطفي العالي، بتعرف ازاي ترضي والدها وترضي والدتها، بتحافظ على الجو الأسري الهادئ. في نفس الوقت واضح جدا انها مستقرة نفسيا وجسديا، عشان كده واكلة وشربة. وهنا معنى مهم، القضية قضية الراحة النفسية يا جماعة. القضية مش في المقاسات ولا لبس البراندات، الجمال الحقيقي ان انت تبقي حاسة انك مرتاحة من جواك، انك متزنة من جواك، ده الجمال الحقيقي اللي يبان بعد كده في سلوكياتك وفي نمط حياتك. فطبعا ليها مكانة تثير حفيظة الاخريات بسبب شدة جمالها وادبها، فهذه نموذج للبنت المهذبة المطيعة الرقية البارة الوثقة من نفسها المتزنة الجميلة. وده طبعا يبقى فخر لأي حد ربنا رزقه بنعمة البنات دول ونعمة الأولاد دول. إذن التربية بتبدأ منين؟ بتبدأ من البيت. والتأهيل النفسي بيبدأ منين؟ من الرسائل اللي الأب والأم بيوصلوهم. ما هي عمرها ما هتبقى مطيعة وهي شايفة أب متسلط وأب متجبر وأب مش حنون وأب مهمل وأم أصلا عصبية طول الوقت وأم بتدي رسائل سلبية طول الوقت وأم أصلا بتتفرعن بطريقة مش لطيفة ومش بتعرف تقدر الاحتياجات النفسية اللي بنتها. إنما ده نموذج ناضج جدا نفسيا وناجح جدا اجتماعيا. بعد كده قالت طب ماشي ممكن تكون الدايرة دي مفهومة، الأصل إيه والفرع إيه؟ طب لما تدخل خادمة في البيت، جارية في البيت، هيكون وضعها عامل إزاي؟ هنا بقى بيعاملوا الآخرين إزاي؟ هنا بيعاملوا الناس اللي المفترض أقل في المستوى الاجتماعي، والمفترض الناس اللي بيدخلوهم بيتهم لما بيدخلوا بيت أبو زرع بيحصل لهم إيه؟ قالت جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبسيسا ولا تنقص ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. كالعادة طبعا انتوا تسمعوا كلمتين وايه يعني هو ده عربي ده؟ الله المستعان. ايه بقى المعنى؟ لا تبث حديثنا تبسيسا، مفهومة دي يعني ما بتنشرش الكلام، مش بس مباشر يعني، يعني مش تسمع كلمة من هنا تقعد تنطورها هنا وهنا وهنا، لا تفعل ذلك. ولا تنقص ميرتنا تنقص يعني لا تنقل طعامنا نقلا، التنقيص اللي هو النقل يعني ما تسرقش من الأكل وتاخد حاجات وتوديها هنا ولا توديها هنا، إنما إنسانة أمينة بتصون الأمانة. فكلمة تنقص معناها تنقل، والميرة اللي هو أصلا الطعام المدخر من حاجات اللي احنا شايلينها هنا وهنا، فاحنا شايلين شوية رز هنا وشوية مش عارف ايه، هي ما بتخدش بقى من تحت لتحت كده وتسرق لها حاجة، لا ما بتعملش الكلام. ولا تملأ بيتنا تعشيشة يعني لا تجعل البيت مليان بقى بالقمامة لغاية ما يبقى عش للطير، لكنها نظيفة تصلح البيت شطرة. وهذا دليل على انها لما دخلت هذا البيت وشافت هذا الرقي في التعامل قامت بواجباتها. ولما اختار ابو زرع واحدة تبقى جارية وخادمة في البيت اختارها بمواصفات معينة، فكان اول شرط فيها وده حاجة من جملة الحاجات انه ما ينفعش ندخل بيتنا ولا ان حد يجي سواء يخدم في بيتنا او انه يقوم باي دور داخل البيت وما يكونش امين. اهم حاجة انه محدش يطلع اسرار البيت بره، انه محدش ينقل الكلام. اهم صفة في من نستخدمهم انهم يبقوا امناء كتومين، فالجارية عندها امانة في الكلام وده بيدل على انها بتحترم الخصوصية، انها انسانة عندها نضج نفسي وفي نفس الوقت ما بتسرقش ولا بتنتقص حاجة بدون إذن، أمينة على المال على الطعام، وده أمانة مالية بتدل على سمو أخلاقي. الأمانة يا جماعة، الإيمان والأمانة الاتنين مع بعض، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. النبي سمى صلى الله عليه وسلم الإيمان أمانة، وفي نفس الوقت هي مش مهملة ومش فوضوية، وفي نفس الوقت نلاقيها نظيفة جدا مرتبة حسنة التدبير، وده يدل على نموذج للموظف للعامل لأي شخص في بيت حد، مؤتمنة وفي نفس الوقت مرتبة ومدبرة وعندها نظام. هذا يرجع لأصل التربية، لأنه مش كل حد بيبقى عنده هذه الصفات، فلما بنلاقي العكس منتشر بنبقى فاهمين انه للأسف الشديد ده نتاج انه الناس بتتربى من الاعلام والمسلسلات والافلام والسوشيال ميديا، فبقت المعاني دي مهجورة مع انها مسلمات في ديننا. بعدين حكت الصدمة، هنا بقى الفقرة الاخيرة في كلامها ممكن نعنون ليها الصدمة التي لم تكن في الحسبان. الحصر قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني إيه والأوطاب؟ الأوطاب جمع وط، أي وأنا أسقيه اللبن. عايزة تقول إيه؟ تقول خرج واللبن كتير، وده دليل على إنه يعني الحمد لله كان البيت مليان خير، وهو كان خارج بشغله وعادي جدا. تدل العبارة دي على مدى الاستقرار اللي كان حاصل، فمش على البال ولا على الخاطر. ولو قعدنا نقول لها إن اللي حصل ده ممكن يكون خطر ليها على بال، تقول مستحيل. إيه اللي حصل؟ فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. الفهد دايما بيشبه بشدة السرعة والوثوب. عندها اتنين من الأولاد حركيين جدا، خفاف جدا، واضح ان هم ليهم القوة. فحاجة من جملة الحاجات اللي استرعت نظر أبو زرع، كأنها بتقول هو كان ماشي بص لها الولدين بيتحركوا بطريقة فشدت انتباهه. دي كانت أول حاجة. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. أكيد الكلام ده لو خدناه على ظاهره، إيه يعني المشكلة إن الولدين كانوا ماسكين رمانتين وقاعدين يلعبوا؟ لا، هي عايزة تقول إنه هذه المرأة شبهتها في جمالها، وإنه خد عينيه ما كان من جمال المرأة، ووصفت هنا شيء من جملة الأشياء اللي يكون من محل نظر الرجال، وشبهت صدرها بهذا التشبيه. فبالتالي بتقول إنه خد عينه لما رأى هذه المرأة على هذا الحال. فالراجل بطبعه بيميل أحيانا للانبهار بالصورة الجديدة، لقى حياة فيها حركة، فيها اندفاع كالفهدين، ولقى من المغريات ومن أسباب الفتن ما جعله ينسى أم زرع، وبقت للأسف الشديد ضحية لهذه النزوة. فكانت النهاية الصادمة اللي ما كانش فيها مراعاة لأي معنى من المعاني اللي هي كانت فاهمة إن الحياة قايمة عليها، ولا كان في محاولة إصلاح، ولا كان في محاولة حوار. فالعلاقة الزوجية مش دايما بتنهار لأنها سيئة، أحيانا بتنهار لأنه أحد الطرفين وقع في لحظة ضعف، وفي شيء يضيع كل شيء. هنا الإشارة المؤلمة، امرأة زي أم زرع ادت وأخلصت وبنت بيت واترمت في لحظة. فعشان كده ساعات كتير تبقى فيه في العلاقات تصادمات. عشان كده دايما نقول يا جماعة، أي علاقة بشرية لازم تبقى على فقه قيادة السيارات. نعم، أيوة، اللي بيسوق عربية فاهم. ما ينفعش وأنا بسوق عربية أكون لازق في اللي قدامي، وطول ما هو بيمشي أنا ماشي بنفس السرعة وخلاص. طب افرضه لأي اعتبار خد فرامل، هيحصل إيه؟ هتطص فيه. فعشان كده دايما يبقى فيه دايما مساحة عشان أعرف أطلع من المطب ومن الصدمة. وهنا رسائل أنا عايز أبعتها لأخواتنا المتزوجات. اوعي تكتفي بالعطاء المادي. من غلطات أم زرع إنها عادة تقول إيه؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. قاعدة مركزة قوي في جانب، وفاهمة إن ده دليل على إنها كده ملكة قلب جوزها. أمال يعني بيجيب الهدايا دي كلها وبيعمل لي ده كله عشان إيه؟ الراجل ممكن يمل. وعادة الرجال وطبيعة الرجال إنهم بيبقوا متجددين ومتنوعين، وممكن يشعر بالملل سريعا. فأوعي تقولي كله تحت السيطرة، أنت كده قلقتني، انت كده هتخليني اخاف واقلق، لا خالص، انما ابقى دايما تبقى بخطوة انه ما توصلش حياتنا للملل الزوجي، لازم يبقى فيه تواصل، ومن غير ما يطلب التجديد اتجددي واحتويه واسمعيه، وخدي بالك انه لما يبقى ما بيفضفضش زي ما كان بيفضفض يبقى فيه مشاكل، ولما يسكت كتير ومش عايز يتكلم كتير، ولما يغيب عن البيت كتير من غير اسباب حقيقيه، خدي بالك، لانه معنى كده انه بيدور على احتواء، فاوعي يكون ده سبب من اسباب انهيار بيتك، واوعي تعيشي في امان كاذب فجاه بدون مقدمات، غلطه تحصل ينهار بيها الانسان. خلي دايما زي ما قلنا في مسافة للوعي واليقظة، مش خوف بل ذكاء وقطة. واعرفي نقاط ضعف الرجل. أبو زرع انجذب لامرأة كانت بالنسبة له تمثل التجديد، خدت عين واحد بيحب الاهتمام، فتلاقيه تسرقه واحدة ذكية بتعرف تهتم بيه وتسأل عنه، وانت فاهمة انه جوزي ما بيحبش الكلام ده، واحدة بتعرف ان الراجل بيحب الجمال، بيحب الكلمة الحلوة، كوني اذكى امرأة في حياة جوزك، واعرفي مفتاحه وخدي بالك من هذه الامور، واوعي تعلقي سعادتك كلها مهما كان الانسان ده على شخص واحد. عشان كده دايما اللي بتبقى عندها علاقات سوية مستقيمة، أخوات بتحبهم في الله، بيتها فضل الله عز وجل، إخوتها، والدها، والدتها، عندها هذه التنوعية تبقى أكثر استقرارا. إنما اللي بتبقى شايفة إن زوجي هو الأب والابن والأخ والعشيق، وهو كل الرجال في راجل، وهو يجي لها على طول حب تملك على طول، وتبتدي الحياة الراجل ده يحس انه في قهر وانه طول الوقت مخنوق، ودي حاجة من الحاجات اللي بتفسد العلاقات. خدوا بالكم، الله يكرمكم، الله يحفظكم، اوعي تغفلي عن عمق العلاقة، ما تعيشيش على الصف. ام زرع كانت مرتاحة عشان مدللة بس من غير اي ضمانات داخلية، فدايما اسألي، هو أنا بيني وبين جوزي علاقة قلوب؟ هو العشرة اللي بيننا عشرة على أسس فهم وعلى أسس من السكن، ولا الموضوع ماشي على ما اعتدنا والسلام؟ اسألي نفسك، أنت فهماه وهو فهمك؟ أنت بتخافي على زعله وهو بيخاف على زعلك؟ هو بيحترمك بس ولا هو بيعرف يشجعك ويقدرك وفعلا بيحبك والعكس؟ اسألي نفسك الأسئلة دي عشان نشوف بيوتنا على أسس متينة ولا في مهب الريح. وأنا أدعوكم جميعا، احنا قلنا إنه حلقات شرح الشمائل في شرح حديث المزرع هي دورة تدريبية في الإرشاد الأسري، فأدعوكم جميعا أيها المسلمون والمسلمات إلى أن نلهج بهذا الدعاء، إن احنا نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. قولي اللهم اجعلني قرة عين لزوج، واجعل قلبه معلقا بي فيما تحب، وبارك لنا في عشرتنا. وهو كمان يقول الكلام ده ويلح، جعل الله زوجتي قرة عين لي، ربنا يكفيني من خلالها بالحلال عن الحرام. لو كانت الأمور بهذه الطريقة الحياة هتبقى غير، وحنقفل أبواب جهنم اللي ما بقاش أكتر منها النهاردة في زمن النت وزمن الأشياء المنكرة المنتشرة، اللي نسأل الله عز وجل أن يطهر منها البلاد والعباد. لازم تفهمي حاجة مهمة جدا في ضوء الصدمة دي، لازم تفهمي التركيبة النفسية والفطرية للراجل عشان تتعاملي بوعي. الراجل ينجذب بصريا وسريع التأثر بالجمال جدا، وربنا قال وخلق الإنسان ضعيفا، فقالوا إذا نظر إلى امرأة فأعجبته لا يصبر عنها، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فكوني يا أختاه الساحرة الحلال. الراجل بطبعه بيحب التغيير، ممكن يبقى مبسوط في بيته لكن يضعف قدام أي حاجة جديدة وغريبة. فخدي بالك وجددي من حياتك واقتلي الروتين اللي ممكن يخرب البيت. الراجل ما بيشوفش الأمور زي الست، الست بتحب سلوك الحنان والكلمة الحلوة، الراجل ممكن يحب من نظرة، من موقف، من تقدير، من احترام. فلازم تحطي ده كله في الاعتبار. الراجل سريع الفتنة بالجمال، بيمل من الروتين، بيحب الانبهار، عنده ضعف جدا من ناحية النظر، بيتأثر جدا من المشاهد البسيطة. فجددي من نفسك، دايما تعملي شيء جديد في حياتك، أبهريه بذكائك قبل جمالك، ساعديه انه يغض بصره، حصي على إشباعه العاطفي حتى لا تكون الصدمة اللي كانت مع أم زرع. قالت بقى: فنكحت بعده رجلا سريا. دي بقى رسائل لكل اللي اتعرضوا للصدمات النفسية والاجتماعية والأسرية. لكل واحدة بقى حصل فسخ خطوبتها، حصل انها عقدت وطلقت، انها اتطلقت بعد زواج وعشرة، اي حاجة من الحاجات دي. محتاجين نسمع الكلام ده كويس قوي ونحلله نفسيا، لانه في الواقع في رسائل خطيرة جدا. ايه بقى؟ هي قالت: فنكحت بعده رجلا ثريا. ثريا يعني من اشراف الناس. بصوا بقى الرغبة في التعويض. بتقولي كده ليه يا ابو زرع؟ كانت تقول ايه وانتوا فاهمين يعني انه ابو زرع لما طلقني انا معرفتش اعيش؟ لا، ده انا جبت سيد سيده عادي يعني، انا الف من يتمناني. هو بقى اللي الشيطان لعب عليه، وهو اللي حصل منه اللي حصل. فدايما الرغبة في التعويض النفسي والعاطفي لما الست بتتعرض لهجر او طلاق، وخصوصا لو كانت بتحب بصدق، بيبقى جواها فراغ كبير جدا، فبتحاول تملاه بأي شخص. وهنا بقى التعويض الخاطئ. عشان كده دايما نقول خدوا مرحلة تعافي علشان ما تاخدوش قرارات غلط. فقالت: أنا جبت راجل مش غني بس، أنا جبت حد من علية القوم. ودايما الاختيارات كده، عشان وأنا بيجيلي والله العظيم كتير جدا سمعتها من أخوات تعرضنا لمحنة الطلاق، انها تيجي تقول: وانا بقى اتقدم لي فلان وعلان وسلان، وعايزة تقول للدنيا كلها عشان تقول انا، وعايزة اعلن الكلام ده على مرأة ومسمع، ونفسي طليقي يعرف ان انا في الاخر خالص ايه. بس ساعة ما تواجهها بالكلام ده تقولك: لا لا خالص، انا ما فكرتش كده. وهي من جواها متألمة وعايزة تقول انا استاهل الافضل، انا مش قليلة. ودي كلها رغبات في الانتقام. ساعات تبقى بشكل فجر، وساعات بتبقى رغبة في الانتقام الهادئ. انتوا خدوا بالكم بقى من كلامها، انها ولا هتقول اي كلمة عن جزها التاني فيها اي بعد نفس خالص. بصوا هتقول ايه بقى: رجلا سريا، لا قالت بقى اتجوزته عن حب، ولا بقى انه عوضني نفسيا، وانه كان نعمة البني ادم اللي فهمني، وانه الكلام الاولاني تحس ان هي عايشة في جنة. المرحلة الثانية بدأت تقول: انا الحمد لله ربنا عوضني عوض الخير. عايزة تقول الكلمتين دول عشان ترضي غرورها. عشان كده بعض من متخصص في المجالات النفسية والمجالات الأسرية بيقول ان الجواز بعد الطلاق احيانا مش حب جديد، بل محاولة لمداواة حب قديم. وده مش عيب، لكن محتاج وعي. فكرة الانتصار الاجتماعي، انا مش هيتقال علي لفظ مطلقة، انا مش هيتبص علي من اننا اصلا في عيب عشان كده اتطلق، انا الف راجل يتمناني. تلاقيهم بقى دايما اي واحد تقول انا تقدم لي بالعشرين واحد والخمسين واحد والمئة واحد، وانا اللي مش راغبة عشان تدي الانتصار ده. عايزة تقول للمجتمع أنا مش مكسورة، أنا مرغوب فيا جدا، أنا ألف من يتمناني. قضية التعويض النفسي والرغبة في الانتقام للنفس والانتصار على الرؤية المجتمعية قضية خطيرة جدا في حياة أي واحدة بتصطدم هذه الصدمات. فمش دايما التعويض يا أختا يلي اتصدمت هذه الصدمة يكون بالجواز. الأفضل أن نستشفي لا أن نصفي الحسابات، ولازم القرار يبقى قرار واعي. الرجوع مش دايما في الجواز، أحيانا إن الإنسان يسترد أمور اتكسرت جواه. وأنا أقول لأي حد عنده المعنى ده، سلي الله عز وجل باسمه الجبار وقل اللهم اجبرني. كل كسر اتعرضت له اللهم اجبرني، لأن المرأة وقت الانكسار ممكن تحاول تعوض الخسارة بس القلب ساعات ما بيتعوضش. الراجل ممكن يكون عظيم في نظر الناس لكن مش دايما يبقى عظيم في قلب مراته. الزوج ممكن يكون ليه منصب لكن ملوش وزن ومنصب جوه قلب مراته، وده اللي هنلاقيه في الزوج الثاني رغم انه رائع جدا لكن العلاقه اتبنت غلط. فقالت انه من حيث الواجهه الاجتماعيه لا، رجل سريا ركب شريه. ايه الشري؟ الفرس اللي يتشرى في مشيه، يعني انه قوي جدا. عارفين هي عايزه تقول ايه باللغه المعاصره بتاعتنا؟ انه فرس من نوع خاص، سريع قوي ما بيكسلش، راجل اصلا نشيط وعنده من الاخر العربيات اخر الموديل. عارفين لما واحده تقول انا اصلا ماركه عربيه جوزي، انا كنت جايه بالعربيه اللي هي الماركه المشهوره اللي هي كذا 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 و و و، وتقعد ايه تدي انطباع انا عايشه في نعيم. فركب شريه، راجل نشيط، راجل واثق، راجل سريع الحركه، راجل عنده المقومات كلها للحياه الرغده. واخذ، قالت واخذ خطيا. يعني ايه خطيه؟ الرمح المنسوب الى هذه المنطقه وهي بساحل بحر عمان. خطيه، وده من الرماح والسهام اللي لا يحسنها اي احد. فعشان كده هي بتقول قوي، عنده هيبه، راجل قوي بمعنى الكلمه. فبالتالي بتصفه بالامور الظاهره، ان انا اتجوزت راجل شجاع وراجل غني وراجل راكب احسن عربيات في الدنيا وراجل نشيط. فواضح جدا من كلامها هنا انها عايزة تقول انا دلوقتي مع راجل يحميني من المجتمع اللي شاف ان انا اتطلقت من ابو زرع، ان انا النهاردة عندي ظهر وعندي سند وعندي اللي يدعم. فهذه المرأة عايشة اعراض ما بعد الصدمة، عايشة فبتقول انا لقيت الراجل الحامي اللي يحميني واللي اتسند عليه، انا لسه استاهل راجل قوي فارس مش اي حد. لكن خدتوا بالكم ان الكلام كله ما كانش فيه اي بعد يدل على مشاعر ولا على احاسيس. ما قالتش اكرمني، ما قالتش حبني، ما قالتش فهمني، ما قالتش كان بيسمعني، ما قالتش اللي قالته في ابو زرع لما كانت بتتكلم وتقول انه بجحني فبجحت الي نفسي، وانه اقول عنده فلا اقبح وارقد فاتصبح. ما قالتش الكلام ده خالص، انما ركزت على انها تحسن الصوره، تثبت الصوره الخارجيه ان انا متعوضه الحمد لله، ربنا عوضني خير. قالت واراح علي نعما ثريا، يعني انه جعلها داخلة في وقت الرواح. وقت الرواح ده اللي هو بعد الزوال، انه بتأتيني هذه النعم. النعم اللي هو المعروف الانعام، يعني الابل، الغنم، البقر. ثريا جاية من كلمة الثروة. فبتقول ايه؟ بتقول انه بيجعل لي الابل والاغنام والانعام بترتاح عندي، يعني بيرسلها ليا
في وقت الرواح اللي هو على وقت العصر كده، وده عمق المعنى فيه ان جوزها مغرقها في الخير. يعني هي عايزه تقول عندي نعم ثريه كتير جدا، من الاخر اللهم بارك بقى عندي عربيات وبقى عندي حاجات، عايزه تقول المعنى ده. اذا هي عندها رغبه في الشعور بالقيمه من خلال العطاء، عايزه تقول انا طبعا طالما اكرمني ده دليل على ان انا ما كنتش حاجه تترمي. انا وان كنت امرأة الجرح فده يرجع لأبي زرع مش يرجع. فدايما المرأة المجروحة بتحاول تسترد صورتها قدام نفسها انها مرغوبة وانها مقدرة ومحاولة لرد الكرامة، لكن تحس كده انها عندها صراع داخلي. وده حيبان بقى من كلامها ومن مقارنتها ما بين ما كانت عند أبي زرع وما كان حصل ليها مع زوجها الثاني. نلاقي الراجل فعلا أكرمها، قالت وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني هو ما بخلش علي كل أنواع المواشي والحيوانات، كان عندي الحاجة والاتنين منهم، عايزة تقول اداني الوفرة اداني الثراء، كان ما بيبخلش علي، بل بالعكس ده بذخ علي جدا. لكن هذا لم يكن كافيا، قال كمان كان مهتم مش بيا بس، ده كمان بأهلي، قال كلي أم زرع وميري أهلك. يعني راجل معطاء وسخي هو، يعني قال لها مش بس أكلي نفسك وشوفي اللي نفسك فيه، وكمان أكرمي أهلك وبعطلهم. فراجل بيقدر الاجتماعيات، ودي شيء من الأشياء اللي المرأة بتهتم بيها جدا. شفتوا بقى في النهاية جت الخلاصة النفسية وعملت الشيء اللي بيبقى صعب على نفسية أي مطلقة، ألا وهو دي بقى قلوب يا جماعة، صعب جدا، عشان كده بنقول فترة التعافي، صعب جدا إنه ما يبقاش في مقارنة، لأن المرأة بالنسبة لها الحياة بتبقى في رجل، يعني طبيعة الرجل مختلفة، طبيعة المرأة خلاص هو ده بقى زوجي وشريك عمري للعمر، شريك الحياة. فلذلك كانت بصة على أبو زرع على كده. فلما خلاص اتحكم بقى ان هي ما عندهاش حل إلا أنها تتزوج من آخر، قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت الكلام ده كله وبعد ما شكرته على كل حاجة، قالت بس الحقيقة القلب مش في ايديا، القلب لسه متعلق بأبو زرع، لان ابو زرع كان بالنسبه لي هو الرجل اللي نقلني، وهو نعم الرجل رغم انه في الاخر كان منه ما كان من صدمه اتعرضت ليها بسببه. لو هو عملنا مقارنه بسرعه هنلاقي ان العطاء المادي كان موجود، الرجوله كانت واضحه في الزوج الثاني، الكرم كان موجود، الوفره والثراء ما شاء الله، لكن الاحتواء العاطفي كان غايب، والحنية والمعاني اللي كانت محتاجاها كان غايب، الحنين والذكرى كان قائم. فعشان كده حصل اللي حصل وقالت هذه الكلمة في النهاية. فنصيحة بقى لكل زوجة، اختاري بعقلك وقلبك، ما تنبهريش بالمظاهر بس، اللي بيملك قلبك مش لازم يكون أغنى راجل، بس أكتر راجل حنين وفهمك هو ده اللي يستحق أن يكون شريك الحياة. ولكل راجل، ممكن تجيب لمراتك كل حاجة، أقسم لكم بالله أنا بيجيلي في رسائل الناس وفي استشارات الناس حاجات عجب، تقول لي ده جايب لي مش عارف عربية ثمنها دلوقتي 1,000,000 جنيه، وفاهم بسلامته أنه كده اشترى قلبي وأنا مش بحبه. أيوة، ما هي القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والرجال ممكن يكونوا شايفين ان هو كده عمل كل حاجة، وهذا والله ما بيبقى الحل. طبعا الهدايا والاشياء دي لها تأثير زي ما شفنا في الحديث، لكن مش لازم يكون كده الضمان الوحيد. لكن انا عايز اسألكوا سؤال مهم دلوقتي، واحنا تأملنا قصة ام زرع، هي ام زرع دي كانت مادية؟ ايه رأيكم؟ هي شخصية مادية؟ اصل ايه الكلام في الاول على الحلي وعلى أكلني وعلى وشربني ومنومني وعملني ومسويني. وبعد كده لما حتى بصت على زوجها الثاني قعدت تقول راكب مركب فخم وفارس مغوار وجاب لي ونعمني وعنده ثروات. فواضح ان الجانب المادي كان واضح قوي في لغة ام زرعة، لكن ده لا يعني ان الجوانب العاطفية ما كانتش موجودة، وإلا من اين اغرمت بابي زرعة. فحاجة من جملة الحاجات اللي ناخد بالنا في تحليل شخصية ام زرعة، علشان ده ليه بعد في فهم طبيعة نموذج، مش هنقول كل النساء، لكن نموذج من النساء. سيد البشر بقى وأذكى البشر وخير البشر صلى الله عليه وسلم قعد يسمع الحداشر قصة اللي بقالنا قد كده بنشرح فيهم دول، وشايفين بقى الكلام اللي كان عامل ازاي ده، وساكت صلى الله عليه وسلم وكأنه قاعد بيبحث ما وراء الكلمات. وده قمة الذكاء الزوجي. طب هو كأنه عايز يقول لها انت عايزة ايه عائشة؟ هو الكلام ده كله بيتقال ليه؟ ففهم انها عملت اضاءة. شايفين الكلام على ابي زرع اتعمل قد ايه؟ وقعدنا نقول ابو زرع وبنت ابو زرع وابن ابو زرع وام ابو زرع وجاري، يعني خلاص بقى ايه في ايه؟ ابو زرع خد حقه وزيادة، الباقيين كانوا كلهم سطر والسلام. فهم ان السيدة عائشة مركزة. عارفين كانت مركزة ليه؟ لانها عارفة ومتأكدة، والمدينة كلها كانت عارفة. وسيدنا عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم واكيد الخبر ده وصلها وقال له من احب الناس الي؟ قال عائشة. فهي مطمنة في الحتة دي. لكن ايه بقى اللي هي عايزة تقوله بس مقلقة تقوله كده؟ هتفتح نفسها فتحة ليه؟ هو ممكن اتنين يكونوا بيحبوا بعض وتنتهي حياتهم بالصدمة اللي حصلت لام زرع وتتطلق ام زرع. اصل هي طالعة بالسماء وشايفة ان هو مصدر الحنان والامان وكل حاجة. فسيد البشر فهم ان هي عايزة تقول ايه، فقال لها ايه؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. دي الرواية هنا اللي جابها الامام الترمذي، لكن هناك زيادة رواها الامام النسائي فيها انه قال لها صلى الله عليه وسلم غير اني لا اطلقك. قال لها انا لك كأبي زرع لأم زرع، وانا هبقى المصدر للامان لك زي ما هي كانت حاسة، لكن انا عمري ما اعمل الا عمل ابو زرع لما كان منه ما كان. فقالت عائشة، الرواية دي اللي عند النسائي في عشرة النساء، قالت عائشة يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. إيش جاب لي جاب يعني؟ بص الكلام الحلو، أبو زرع مين وبتاع ده؟ أنا بس بحكي لك قصة، أوعى تكون فهمت إن أنا عايز أتكلم في أي حاجة ولا أنا أقلقها من أي حاجة، لا طبعا، إيش جاب لي جاب؟ فكلام فيه معنى الاحتواء، إزاي سيد البشر صلى الله عليه وسلم احتوى اللحظة العاطفية عندها؟ إزاي كان النبي أذكى البشر في فهم زوجته، وإزاي أمنها وكان مصدر الأمان بالنسبة لها. وشوفوا الاحترافية وفن الخطاب الزوجي. النبي ما قال لهاش ببساطة أنا بحبك، لكن قال لها بأسلوب بمنتهى منتهى الجمال، قال لها أنا مش هقول الكلام ده بكلمات، أنا هقول لك الكلام ده بأفعال. وبالتالي كل ما هنأت به أم زرع فأنا لك كأبي زرع، ولكن أنا عمري ما أكون مصدر إزعاج بالنسبة لك، أنا مصدر الأمان والطمأنينة والسكن. فعشان كده كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فشاركوا زوجاتكم في هذه اللحظات واستخدموا لغة القلوب، وطمنوا زوجاتكم على حياتهم معاكم، ما تبقوش طول النهار والليل بتهددوهم بالزواج او بالطلاق او ما شابه، ما تخلوش دي اللغة الدارجة اللي طول الوقت شغالة في البيوت. ونسأل الله عز وجل ان تدوم هذه المعاني الطيبة في بيوت المسلمين، وان يجمع بين كل زوج وزوجة مسلمة على خير. اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير، واجعلهم قرة اعين بعضهم لبعض. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا
للمتقين إماما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.